بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمرحبا ثم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل طلاب العلم، وهكذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نقول لهم. روى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم وقنوهم، أي علموهم وبينوا لهم الأحكام الشرعية، واشرحوا لهم آيات الله تعالى وفسروها لهم، وفسروا لهم واشرحوا لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طلاب العلم، إن من أجل النعم وأشرف المنن أن يوفق المرء لأعظم عبادة وأفضل قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، ألا وهي إخواني طلب العلم الشرعي. قال تعالى ممتنا على عباده: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم. ومن وفق إخواني لطلب العلم فقد وفق في الحقيقة إلى كل خير، ومن سلك سبيل العلم فقد أخذ بسبيل الفلاح. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ رواه البخاري ومسلم. ما معنى يفقهه في الدين؟ أن يرزقه الله الفهم في دينه، ويرزقه الله جل وعلا الفقه في شريعته. والفقه في الدين إخواني يشمل الفقه في العقائد الصحيحة، ويشمل العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويشمل أيضا الآداب الشرعية العالية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم من عند ربه. كل هذا يدخل في الفقه في الدين. لذا أيها الإخوة، هذا الفضل الوارد في هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال أهل العلم يدخل فيه من تفقه لأجل العمل بالدين. ليس هذا فقط مجرد معلومات، لا، إنما من أراد التفقه مع العمل وإرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. لذا أيها الإخوة، من وفق لطلب العلم فقد وفق لأعلى شيء ولأشرف شيء ولأحلى شيء. نعم، العلم أيها الإخوة أحلى شيء. لماذا؟ لأنه كلام الله، لأنه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه كلام خير القرون، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، كل هذا يدخل في فضل العلم. يقول أحد أهل العلم: ومن ذاق حلاوة الإيمان، حلاوة العلم، فإنه لا يرضى بأي شيء يزاحم هذه الحلاوة التي ألقاها الله تعالى في قلبه. وهذه الحلاوة إخواني يجدها الإنسان في صدره ويشعر بها في قلبه. لذا قال الناظم: العلم أحلى، العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم أشرف شيء أيها الإخوة، لأن من يسعى في طلبه إنما يسعى لمرضات الله، يسعى لطلب جنة الله، يسعى للفوز بثواب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، طلاب العلم، أليس بالعلم يعرف توحيد الله؟ أليس بالعلم تتعلم شرائع الله؟ أليس بالعلم يقف المرء على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة؟ أليس بالعلم تحيا القلوب؟ أليس بالعلم تعرف نعم الله تبارك وتعالى؟ أليس بالعلم يعرف أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى؟ أليس بالعلم يميز طالب العلم بين الحلال والحرام والخبيث والطيب وكل ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه سبحانه وتعالى ويسخطه؟ أليس بالعلم يتمايز الناس ويتفاضلون؟ قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا هو العلم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. أيها الإخوة حفظنا الله وإياكم، من أحب أن يكون وارثا لخير الناس وأفضلهم عند الله فعليه بالعلم. من هم خير الناس؟ الأنبياء. من هم أشرف الناس؟ رسل الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما تركوا شيء من أمر الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه، أي أخذ هذا العلم وسعى في طلبه وجد في تحصيله، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما معنى حظ وافر إخواني؟ أي نصيب عظيم، نصيب عظيم من هذا الإرث. لماذا؟ لأن هذا الإرث هو الدائم، هذا الإرث هو الباقي، هذا الإرث هو النافع عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ومن ورث هذا العلم وغرسه في الناس ونشره بينهم فقد جعل لنفسه صدقات جارية تجري له بعد موته. الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها، نعم، أو علم ينتفع به. نعم أيها الإخوة. وأقول يعني سبحان الله، كيف يزهد في طلب العلم وفي نشره وفي إذاعته بين الناس قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله، تأملوا، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها، حتى الحوت لو يصلون على معلم الناس الخير. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. إن الله وملائكته وأهل السماوات من الملائكة ومن لا نعلمهم من مخلوقات الله، والأراضين حتى النملة أصغر مخلوق، أصغر مخلوق، ما هو دوره، ما هي وظيفته، سيأتي. حتى النملة في جحرها، حتى الحوت، تعرفون عظمة الحوت وكبر حجمه، ماذا يفعل هؤلاء، ماذا يفعلون؟ ليصلون. ماذا يعني يصلون؟ يستغفرون ويدعون لمن؟ لمعلم الناس الخير. هذا فضل عظيم أيها الإخوة، هذا شرف كبير، دواب لا يحصيها إلا الله عز وجل. تستغفر لمن يعلم الناس الخير وهو نائم على سريره، تستغفر له وهو ربما مريض، هذا فضل الله. ولهذا لا ينبغي أن يزهد في طلب العلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر موضحا لهذا الحديث: معلم الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، كل شيء يستغفر له، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن إخواني، ألا يكفينا هذا حبا للعلم؟ ألا يكفينا هذا إقبالا على طلب العلم واهتماما عليه؟ ألا يكفينا هذا حرصا على مجالس العلم وعلى أن ننشر ما تعلمناه بين أولادنا وبين أسرنا وبين أهلينا وفي حينا وفي مساجدنا؟ نعم، بلى، يكفينا هذا أيها الإخوة. طيب، فضيلة أخرى يجنيها طالب العلم من طلبه للعلم ومن نشره له، ما هي هذه الفضيلة؟ فضيلة عظيمة، فضيلة شريفة. نحن إخواني إذا لقينا أحدا من أهل الخير أو من أهل الصلاح، عادة بعض الناس يقول له ماذا؟ ها، ادعو لي، استغفر لي بعد السلام. هكذا يفعل بعض الناس، أليس كذلك؟ إذا رأى عالما أو رأى طالب العلم أو رأى أحد الصالحين، ما رأيكم يا إخوة أن يكون الداعي لطالب العلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينا ظفر وفوز طالب العلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي، لاحظوا، فوعاها فأداها كما سمعها. ماذا قال في البداية؟ نضر الله امرأ. في لفظ قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. كم مرتبة اشتمل عليها هذا الحديث؟ 4 مراتب. المرتبة الأولى السماع، نضر الله امرأ سمع مقالتي. كيف يكون السماع؟ بالجلوس في حلق العلم، بحضور دروس العلم، فيتلقاها ثم بعد ذلك ينشرها. المرتبة الثانية الوعي، قال فوعاها. ما معنى وعاها؟ أي عقلها، فهمها، أدرك معناها وما ينبغي له تجاه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة قال حفظها، يعني حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتعاهدها وكرر سماعها حتى ثبتت في صدره. والمرتبة الرابعة قال وبلغها، الإبلاغ أو الأداء كما جاء في الرواية الأخرى فأداها. كيف يكون الأداء؟ بنشر العلم، بتبليغه، ببذله في الناس، وهكذا أيها الإخوة. هذه المراتب كلها لمن يطلب العلم، لمن يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أربع مراتب، من حققها نال هذه الدعوة المباركة. نظر الله امرأ، ما معنى نظر الله امرأ؟ أي رزقه الله النضرة والبهجة في وجهه والجمال في بشرته والحسن في منظره. فإنه لما سعى في إحياء سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودلالة الناس عليها، وجعل هذه السنة غذة غضة طرية بينهم تسري فيهم، دعا له عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة المباركة التي تناسب حاله. ولهذا أيها الإخوة، نجد أكثر الناس نضرة في وجوههم وجمالا في بشرتهم هم من يعتنون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت بشرته سوداء. نعم، حتى لو كانت بشرته سوداء تظهر هذه النضرة وهذا الجمال في وجهه، وهذا يلمسه كل من يطلب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويعتني بها ويشرحها ويبين ما فيها من فوائد للناس. الآن أخواني، كثير من الشباب يحب الجهاد في سبيل الله، أليس كذلك؟ عنده حماس وعنده قوة وعنده نشاط. طيب، يحب أن ينال أجر الشهداء، أليس كذلك؟ طيب، نقول طلب العلم أفضل الجهاد، طلب العلم أشرف الجهاد، طلب العلم أعلى الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام، وتأملوا هذا الحديث الذي لا يتجاوز سطرا لكن خيره وفضله كبير، قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الآن أنتم بفضل الله أتيتم هذا المسجد المبارك، مسجد ابن باز، بعضكم خرج من بيته وبعضهم خرج من حيه وبعضهم ربما من منطقة أخرى، أنتم في سبيل الله حتى ترجعوا إلى بيوتكم. هذا فضل عظيم، هذا أجر كبير. ليس طلب العلم خاص فقط بمن يذهب إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذهب إلى مكة أو غيرها من الدول، لا، ليس هذا منحصرا في هذه الفئة، هذا يشمل حتى من ذكرت لكم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله مبينا لماذا طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، قال: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا على العلم، ولا يبنى إلا على العلم الشرعي الصحيح. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أي من خرج في طلب العلم محتسبا الأجر عند الله طالبا ثوابه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. الإسلام كما قلت لكم أساس، قيامه على العلم، قيامه على الحجة، قيامه على البيان، هذا أفضل من الجهاد بالسلاح. لماذا؟ لأن منفعته أكثر، منفعة طلب العلم ونشر العلم وإفشاء العلم في الناس أكثر، والخير المترتب عليه أيضا أعظم وأعظم، لأن بالعلم تعلو الشريعة أخواني، بالعلم يسمو الإسلام. وهذا العلم، تأملوا أخوة، هو جهاد الرسل، هو جهاد الأنبياء، هو جهاد العلماء، هو جهاد المصلحين من عباد الله. الجهاد بالسلاح في حياة الأنبياء قليل جدا، قليل لا يكاد يذكر، من ذكر الله عز وجل لنا من قصصهم قليل. لكن الجهاد الأصلي الأساسي هو أخواني جهاد العلم، نعم، جهاد العلم الشرعي، لأنه يترتب عليه فائدة عظيمة أيضا. ما هي هذه الفائدة؟ حماية الدين، حفظ الشريعة، رد البدع، كشف الشبهات، كل هذا يكون بالعلم الشرعي الصحيح المستبد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أختم بهذه الفضيلة من فضائل العلم. أسألكم الآن إخواني، لماذا اجتمعتم في هذا المسجد؟ لماذا جئتم إلى هذا المسجد؟
لطلب العلم.
أحسنت، لطلب العلم. أقول لكم إن جئتم، والله يعلم ما في صدوركم وقلوبكم، إن جئتم لهذا القصد وبهذا الهدف فأبشروا بهذه البشارة من أحرص الناس علينا وأرأفهم بنا وأكثرهم شفقة علينا، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد، يعني ذهب إلى المسجد، ليس الغدو مقصود فيه الذهاب إلى يعني فترة الصباح، لا، المقصود مطلق الذهاب. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامت حجته. حديث عظيم، رواه الطبراني في المعجم الكبير وقال الألباني حسن صحيح. هذا الحديث فيه حث على الذهاب إلى المساجد لطلب العلم، وأن فاعل ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام يعني كأجر حاج تامت حجته. لاحظوا، تامت حجته يعني حجته كاملة، حجته ليس فيها أي نقص، وحجته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخواني، يعني نصيحتي لنفسي ولكم أن نحرص على مجالس العلم وأن نهتم بها وأن ندعو إليها، حتى إذا كنا لا نتمكن من حضور هذا الدرس من دروس العلم، أنشر هذا العلم، أنشر الإعلان عنه، لا يكلفني شيء الآن. هذا الواتساب عند الجميع، أليس كذلك؟ خلاص، بضغطة زر يصل إلى مئات الناس، من هؤلاء 5، 6، 10 ربما يحضرون الدرس وأنت لا تستطيع. الأجر لمن؟ لك أنت الذي دعوت إلى هذا الدرس وشجعت عليه وحثثت الناس على حضوره. بعد هذه المقدمة القصيرة اليسيرة ندخل في بيان أو في المقرر دراسته في هذه الدورة العلمية الشرعية، والرسالة أو الرسالتان المقررتان هما الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، ورسالة أيضا القواعد الأربع. أما القواعد الأربع فسيأتي الحديث عنها في وقته إن شاء الله بإذن الله، وأما الأصول الثلاثة فنبدأ بمقدمة لها قبل دراستها. وهذه المقدمة تتضمن يعني مطالب عديدة تصل إلى 8 أو 9 مطالب، فنبدأ بالله مستعينين في هذه الرسالة. فنقول: المطلب الأول اسم الرسالة. ما هو اسم الرسالة؟ اسمها الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، هكذا يقول العلماء، يذكرها أحيانا هكذا ويذكرونها أحيانا هكذا، والأمر جار على ألسنة العلماء. المطلب الثاني: ما هو موضوع الرسالة؟ موضوع الرسالة يعني عن أي شيء تتحدث هذه الرسالة؟ أقول تتحدث عن أسس ثلاثة، هي معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة أخواني فيها بيان أسئلة القبر الثلاثة. نحن إذا قبرنا وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة نسأل كل واحد سيسأل ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الرسالة التي بين أيدينا فيها إيضاح وتجلية لهذا الأمر، وفيها أيضا تجلية لحقوق الله وحقوق الدين الإسلامي وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما يخص موضوع الرسالة. المطلب الثالث: مصادر هذه الرسالة. مصادر هذه الرسالة يعني على أي شيء اعتمدت هذه الرسالة في بيان مسائلها؟ هل اعتمدت على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أم اعتمدت على الرؤى والأحلام؟ أم اعتمدت على العقل وعلى ما يستحسنه بنظره القاصر؟ أم اعتمدت على القصص والروايات والحكايات؟ على ماذا اعتمدت؟ على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيتبين لكم هذا إن شاء الله أثناء دراسة الرسالة، وأن مؤلفها عندما يذكر المسائل لا يذكر هذه المسائل إلا بدليلها. المطلب كم أخواني؟ الرابع. كونوا معي ولا تكونوا ضدي. ها. طيب، ميزات الرسالة. يعني هذه الرسالة الأصول الثلاثة أخواني، الاختصار هذا المتن الذي ترونه قصير وكلماته قليلة له ميز عديدة. أذكر لكم ستة ميز. الميزة الأولى أن فيها تصويرا مجملا لما يجب على المسلم أن يعرفه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. الميزة الثانية أنها تتحدث عن أشرف علم وأعلاه على الإطلاق، وهو الإيمان بالله وما بعث الله به رسله عليه الصلاة والسلام، وعن حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى وبيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وتتحدث عن مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره. الميزة الثالثة وهي مهمة جدا إخواني، أنها تربي المسلم على طلب الدليل، على طلب الدليل دائما. كيف هذا؟ سنلمس في أثناء دراسة الرسالة أنه ما من مسألة يوردها المؤلف إلا ويذكرها ويقول: والدليل قوله تعالى، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتربية النفس على الدليل في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه إخواني يعلم المسلم التجرد للحق، يعني يكون هدفه هو معرفة الحق، يكون غايته معرفة ما يريد الله عز وجل مني أنا كمخلوق في هذه الدنيا. يربيه على معرفة ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مهم جدا، لأنه يدعو المسلم ويربيه على ألا يقبل أي شيء إلا بدليل من القرآن والسنة. وهكذا يكون المسلم في راحة، في طمأنينة، في انشراح صدر. كما أنه يربي المسلم إخواني على الدليل، يجعل المسلم أيضا يحب كتاب الله ويحب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يجد في هذه النصوص الشرعية وهذه الأدلة راحته، طمأنينته، انشراح صدره. هكذا يعني الفوائد التي يجنيها المسلم من طلب الدليل. كما أنه يعني طلب الدليل يربط المسلم، يربط قلب المسلم بالله عز وجل، وأن يبني المسلم عقيدته وأن يبني عبادته على أسس سليمة واضحة لا شوب فيها أبدا ولا كدر أبدا، بل هي صافية نقية. لماذا؟ لأنها كتاب الله، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميزة الرابعة إخواني مما تميزت به هذه الرسالة أنها قليلة الكلمات، وستلمسون هذا، وجيزة الألفاظ، لكنها عظيمة النفع وكبيرة الفائدة. لذا أنصح نفسي وأنصح يعني إخواني وأنصح أخواتي وأنصح أئمة يعني المساجد بالعناية التامة بهذه الأصول، لأن إخواني متى حفظنا ودرسنا وتأملنا ووقفنا عند مسائل هذه الأصول الثلاثة أوجدنا هناك حماية لأنفسنا، أوجدنا حماية لأسرنا، أوجدنا حماية لأولادنا، لأننا الآن مهددون من كل حدب ومن كل صوب من خلال وسائل التواصل هذه وغيرها. يهدد المسلمون في عقيدتهم، يهددون في عبادتهم، يهددون في أخلاقهم. لذلك أجمل شيء يهديه الأب وتهديه الأم ويهديه إمام المسجد ويهديه الداعي إلى الله إلى الناس، ما هو؟ هذه الأصول الثلاثة. والله أجمل شيء هذا، لأنكم ستلمسون إن شاء الله من خلال هذه الرسالة حلاوة يعني دراستها، تستشعرون بطعمها في قلوبكم بإذن الله عز وجل. الميزة الخامسة مما اختصت به هذه الرسالة أن قيام الدين كله على هذه الأصول الثلاثة، كل الدين قائم على من ربك، ما دينك، من نبيك. إذن الإسلام كله مبني على هذا. إذا كان الإسلام مبنيا على هذه الأصول الثلاثة، إذن لابد أن ندرسها وأن نفقهها وأن نتأمل فيها. وهذا يقودنا إلى الميزة السادسة، وأنها رسالة إخواني حوت قواعد واشتملت على أصول دقيقة جدا يأتي بيانها في موضعها إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى المطلب رقم كم؟ أخواني الخامس، نعم كونوا معي. المطلب الخامس، ما هي ثمرة هذه الرسالة؟ يعني نحن درسنا هذه الرسالة مثلا، ونسأل الله أن يتمم أمرنا وأمركم على خير، ما فائدة ذلك؟ ما الذي يحصله المسلم من خيرات وبركات بدراسة هذه الرسالة؟ أقول من اعتنى بهذه الرسالة الأصول الثلاثة، أولا حقق أصلا من أصول الدين واستجاب لنداء الله عز وجل من جهة الاهتمام بها، استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة معرفة مسائلها. الثمرة الثانية التوفيق إخواني، التوفيق بإذن الله لأي شيء تتوقعون. من حقق هذه الأصول الثلاثة أقول وفق، وبإذن الله سيوفق. وفق لماذا؟ للإجابة على أسئلة القبر الثلاثة. الذي يهتم بهذه الأصول في حياته يثبت في قبره وبعد مماته بإذن الله، لأن الثبات إخواني في القبر لا يكون إلا بالإجابة على هذه الأسئلة، بالإجابة على هذه الأصول، من ربك، ما دينك، من نبيك. وهذه هي فتنة القبر. فتنة القبر ماذا؟ سؤال الميت واختباره في القبر عن ربه، عن دينه، عن نبيه. هذه الأصول إذا حققتها في حياتك ستنجو بإذن الله في قبرك وبعد مماتك. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا متواترة لا شك فيها. الثمرة الثالثة من أقبل إخواني على هذه الأصول الثلاثة وتعلمها على أسس سليمة، أقول أسس سليمة، ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته في قلبه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه أي العباس سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا يقول؟ ذاق، أي في قلبه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، هذا هو الأصل الأول، وبالإسلام دينا، هذا هو الأصل الثاني، وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الثالث. إذن تأملوا، متى يجد المرحلة والإيمان؟ إذا حقق هذه الأصول. ولهذا كان الاستماع لهذه الأصول وتلقيها من النبي صلى الله عليه وسلم له أثره البالغ في قلوب بعض الصحابة رضي الله عنهم. كيف هذا؟ تأملوا إلى هذا الحديث لتنظروا أثر وقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب الصحابة وأفئدتهم رضي الله عنهم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ما اسمه أبي سعيد؟ اختبار، ما اسمه أبي سعيد الخدري؟ نحن نسمع على أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري، أليس كذلك؟ ما اسمه؟ فكروا، إذا لم تعرفوا خلاص ننهي الدورة. اسمه سعد بن، لا سعد صح، سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان، وأحسنت، وأسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة. أبو سعيد كما قلت لكم يقول رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي قال عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. أبو سعيد رضي الله عنه عندما سمع هذا الحديث وقع هذا في قلبه واستشعر يعني قوة دخولها في فؤاده. فماذا كان أبو سعيد؟ قال الراوي فعجب لها أبو سعيد كما أنكم تعجبتم الآن، رضيت من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة، عجب لها أبو سعيد. فماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعدها علي يا رسول الله، أعدها علي، كررها علي يا رسول الله. لماذا؟ لأنه وجد يعني أثرها في قلبه واستشعر طعمها في فؤاده، أعدها علي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب له، قال فأعادها عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوان أيها الإخوة، نجد أن هذه الأصول الثلاثة، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، نجد التأكيد عليها في كل صباح. والدليل على هذا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا الإعلان عن الرضا بهذه الأصول في افتتاح كل يوم. ما هو الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام، وانتبهوا لهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح، إذن هذا الذكر من أذكار إيش؟ الصباح فقط. من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، ما فضله؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنا الزعيم. ما يعني الزعيم؟ الضامن. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام فأنا الزعيم لا أخذن بيده حتى أدخله الجنة. تأملوا إخواني، ذكر يقال كل صباح ويقال 50 مرة، صح؟ لا، مرة واحدة. ذكر يقال في كل صباح ويقال مرة واحدة، هذا الذكر لا يتجاوز سطرا واحدا ويعتقد ما دل عليه، ما هي الثمرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأنا الزعيم، أي الضامن، لا أخذن بيده حتى أدخله الجنة. ليس فقط في الحديث البشارة بالجنة، مع أنه سيدخل الجنة، بل أن، لاحظوا، تكون يد هذا القائل والمداوم لهذا الذكر كل يوم يده بيد رسول الله. هذا فقط لا، بل هو صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ بيده حتى يدخله الجنة. أجر عظيم، فضل كبير. تأملوا يا أخوة، الآن في دنيانا جاء حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء وأخذ بيدك، وهكذا هو ماسك بيدك ويأخذك معه أينما شاء، ما هو شعورك؟ تطير في السماء، ها؟ طيب، ما ظنكم أخواني إذا كان الآخذ بيد هذا الإنسان هو رسول الله؟ ما ظنكم إذا كان سيأخذ بيده ويدخله في دار لا يشقى بعدها أبدا، الجنة؟ شيء عظيم، فضل كبير. لذلك أنصح نفسي وأنصحكم حفظ هذا الدعاء والمداومة عليه كل يوم حتى ننال هذا الأجر ونظفر بهذا الثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم، رضيت، هكذا قل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. أما لفظ الحديث فالحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. يقول الشيخ عبد النافع جزاه الله خيرا: إن شاء الله هذه الدروس ستنشر إن شاء الله في المجموعات وتتسمعون إن شاء الله مرة أخرى، الذي يفوتكم تدونونه، والذي يحتاج إلى حفظ تحفظونه بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نكون على تواصل معا إلى نهاية الدورة إن شاء الله بإذن الله. أقول بعد سماعكم لهذا الذكر: من الذي لا يرضى لنفسه هذا الخير؟ كلنا فقراء إلى الله، كلنا نحتاج أن يقف معنا في يوم القيامة شخص يعطينا حسنة، فكيف إذا كان الذي يأخذ بيدك هو رسول الله؟ فكيف أنه هو الذي سيدخلك الجنة ويقول: أنا الزعيم، أي الضامن لهذا؟ لكن علينا أن ندرس هذه الأصول وأن نفهمها وأن نتفقه فيها. طيب، الآن عرفنا سنة من سنن إيش؟ أذكار الصباح. أذكر لكم سنة أخرى أيضا، وهذه السنة أيضا تذكرنا بهذه الأصول الثلاثة كل يوم 5 مرات، وتشجعنا على تذكر هذه الأصول وعلى تكرارها، وأن حياتنا كلها مرتبطة بهذه الأصول. ما هو هذا الذكر الذي فيه تجديد الإيمان، فيه تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى بهذه الثوابت، وفيها ترسيخ لهذه الأصول في القلب؟ هذا يكون إخواني في الأذان. أين الدليل على هذا؟ اسمعوا، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال، سعد ما قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها إخواني، ما قرابة سعد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيش يكون؟ عمة، خالة، أخوه، إيش؟ ها؟ أحسنت يا شيخ أحمد، خال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن، إذن هناك سماع للمؤذن، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر ذنبه. طيب كيف نطبق هذه السنة إخواني؟ كيف نطبق هذه السنة؟ نسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ماذا نقول؟ إذا قال الله أكبر الله أكبر مرة أخرى ماذا نقول؟ أحسن. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ماذا نقول؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ماذا نقول؟ طيب إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ماذا نقول؟ إذا قال أشهد أن محمد رسول الله مرة أخرى ماذا نقول؟ طيب إذا قال، إذا أتينا إلى هنا نقول هذا الذكر، ماذا نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. الثمرة الخير الذي يجنيه غفر ذنبه. هكذا نطبق السنة، فهمتم الآن؟ واضح؟ بارك الله فيكم. طيب فهذا أخواني كما ترون فيه تذكير بهذه الأصول، أقصد هذا الذكر، وفيه تجديد أيضا للإيمان بهذه القواعد وهذه الأسس، وفيها أيضا دعوة للنفس أن لا نغفل عن هذه الأصول الثلاثة. وكما سمعتم هذا بعض ما يجنيه الإنسان من هذه الأصول إذا حققها في حياته. المطلب السادس والأخير: ما أسباب اختيار هذه الرسالة؟ لماذا اخترنا دراستها؟ لعل فيما تقدم إن شاء الله من بيان ميزات هذه الرسالة والثمرات التي يجنيها المسلم بدراسته فيه تحفيز وتشجيع كافٍ على الإقبال عليها والاهتمام بها وتعلمها. أنا قلت لكم هذا المطلب الأخير، أليس كذلك؟ أخطأت، هناك مطلبان آخران مهمان، أو ثلاثة مطالب. المطلب السابع: حكم تعلم هذه المسائل التي ستأتي في الأصول الثلاثة. سيأتي بيان المؤلف إن شاء الله تعالى لذلك كله في أثناء دراسة هذه الأصول، وسيتضح لكم من خلال هذه الأصول أن دراسة هذه المسائل أمر واجب على كل مسلم وكل مسلمة. لذلك تتعين علينا نحن طلاب العلم الذين وفقنا الله لطلب العلم أن نهتم بهذه الأصول حتى نفقهها جيدا، ثم بعد ذلك نعلمها أسرنا وأولادنا، ثم ننطلق ونتوسع في التدريس إلى من حولنا بإذن الله. المطلب الثامن وهذا مهم جدا، وأنا ذكرته أو سأذكره حتى تعرفوا قيمة هذه الأصول الثلاثة كما قلت لكم على اختصارها وجازة ألفاظها عند العلماء. إذن المطلب الثامن: عناية العلماء بالأصول الثلاثة. أقول إخواني بدأت العناية بهذه الرسالة منذ تأليف المؤلف لها وكتابته لها، حيث عقدت المجالس العلمية لشرحها كما هو الحمد لله يعني شأننا الآن، وأيضا عقدت لتدريسها وتحليل ألفاظها، كما اعتنى العلماء بتلقينها العام للناس، تلقينها العامة الذين لا يفقهون، ربما لغتهم ضعيفة، ربما ليسوا بمتعلمين، مع ذلك اعتنوا بتلقينها العامة. حتى لاحظوا، حتى من حرص المؤلف على تلقين هذه الأصول العامة كتبها لهم بلغتهم العامية، يعني مثلا بدل أن يقول من ربك إيش يقول؟ إيش ربك؟ إيش ربك؟ يعني من هو ربك؟ فهمتم كيف؟ أيضا اعتنى العلماء بنظم هذه يعني الرسالة، وكان أئمة المساجد إخواني قديما يقرؤونها على المصلين، يقرؤونها على المصلين ويقومون بتكرارها عليهم وتحفيظها لهم، بل كانوا يلزمونهم بتعلمها، وكانوا أيضا يبعثون عن العلماء، يبعثون الدعاة إلى القرى والمناطق النائية ليعلموا الناس هذه الأصول الثلاثة، وكان بعضهم يدور على المساجد يسألهم عن الأصول الثلاثة. جاء في ترجمة أحد حكام نجد التي هي الرياض الآن وما حولها في المملكة العربية السعودية، يقول كتب رسالة إلى أحد العلماء يقول: وأنا ملزم، لاحظوا ملزم، أئمة المساجد من أهل الإحساء وغيرهم بسؤال الخاصة والعامة عن أصل الدين كثلاثة الأصول والقواعد الأربعة، يقول فإن فيها البيان وأصل الإسلام والإيمان. هذا اهتمام كبير من الناس قديما، بل حتى إلى الآن العهد القريب يوجد من كبار السن الذين تجاوزوا 90 من يحفظون هذه الرسالة من عظم اهتمامهم بها، وكانوا يعني العلماء يوصون بها طلاب العلم وحتى زوارهم، بل كان العلماء يتواصلون مع الحكام ويكتبون إليهم بأن يلزم أئمة المساجد في كل بلد أن يسألوا الناس عن هذه الأصول الثلاثة، وفي المقابل يحذرونهم أشد التحذير من الإعراض عن تعلم هذه الأصول وإهمالها، إلى غير ذلك إخواني من صور الاهتمام والعناية بهذه الأصول. لذلك علينا نحن معاشر من وفقه الله لطلب العلم أن نقتدي بهؤلاء العلماء، وأن نسير على نهج هؤلاء الأكابر، وأن نطرق طريقهم في توعية الناس بهذه الأصول تدريسا، حفظا، تلقينا، شرحا، تكرارا، إلى آخره. فلهذا يعني كثير من علماء المعاصرين الذين تعرفونهم والذين لا تعرفونهم شرحوا هذه الأصول الثلاثة وكتبوها، كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم. وأفضل شرح لها لهذه الأصول من الشروح المكتوبة كتاب اسمه حاشية ثلاثة الأصول، حاشية ثلاثة الأصول، هذا للشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى، توفي 1393 أو 92 هكذا. هذا الشيخ عبد الرحمن من باب تنشيط المجلس له ترجمته ما شاء الله حافلة فيها خير عظيم، ومن يعني يقرأ في ترجمته يتنشط في الخير. يقول جاءه أحد العوام يشكو إليه أن زوجته لا تصلي وكيف يفعل معها، فقال قل لها أن عبد الرحمن يعني الشيخ عبد الرحمن يقول صلي وسيعطيك كل يوم درهم على الصلاة، كل يوم درهم مقابل 5 صلوات. فتشجعت وقامت تصلي حتى أثر هذا في نفسها، فكل يوم كل يوم يأتي ويأخذ الدراهم، إلى أن قالت خلاص ستصلي هذه الزوجة بدون دراهم، الدراهم لك يا شيخ، خلاص ما نريدها. فهمتم؟ هذا طبعا من التوجيه والتربية الحسنة لهذا المجتمع. وأخيرا، من هو مؤلف هذه الرسالة أخواني؟ تعرفونه أم لا؟ نعم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له.